بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء
وأشرف المرسلين
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ولسانا ذاكرا، ونسألك الإخلاص في القول والعمل، يا حي يا قيوم يا رب العالمين. سم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الفقه: كتاب الصلاة.
هذا الكتاب من أجله ابتدأ المصنف رحمه الله بكتاب الطهارة، فإن الصلاة هي الركن الثاني من أركان هذا الإسلام، وهو الركن الأعظم من أركان الدين بعد الشهادتين. ولذا جرت عادة الفقهاء رحمهم الله بالبداءة بكتاب الصلاة في مصنفاتهم، ويقدمون بين يدي كتاب الصلاة بكتاب الطهارة، لأن الطهارة مفتاح الصلاة، فيبينون أحكام الطهارة، لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة، ثم يبدأون بعد ذلك ببيان أحكام الصلاة. وهنا ابتدأ المصنف رحمه الله الحديث عن أحكام الصلاة، والصلاة هي الفيصل بين أهل الإسلام وغيرهم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وبين المرء والكفر ترك الصلاة. ولذلك يقول عبد الله بن شقيق التابعي المشهور، قال: أدركت 40 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة. وكيف يتصور الإسلام من شخص يدعيه وهو لا يصلي؟ فإن من أعظم شعائر الإسلام وأعماله التي هي الفارق بين المسلم وغيره هذه الصلاة، وهي الصلة بين العبد وربه. وقد جاء الأمر بها في كتاب ربنا تبارك وتعالى في عشرات من المواضع، حتى بلغت أكثر من 70 موضعا، كلها فيها الأمر بإقامة الصلاة. والصلاة هي التي لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتركها الإنسان ما دام أنه معه عقله، فلا تترك لا في حضر ولا في سفر، ولا في أمن ولا في خوف، ولا في صحة ولا في مرض، في كل الأحوال تجب الصلاة حتى في حال الخوف، حتى في حال الخوف، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. فإذا خفتم فرجالا يعني تصلون وأنتم راجلين على أرجلكم تسعون، ولو كان العدو يطلب الإنسان وهو يسعى والعدو خلفه يطلبه وحضرت الصلاة فلا يجوز له أن يؤخر الصلاة عن وقتها، يصلي وهو يركض. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني ولو كنتم راكبين إذا لم يكن بد وليس الإنسان استطاعة على أن يؤدي الصلاة في حال الاطمئنان، فإنه لا يجوز أن يتركها ولو كان في حال الخوف، بل إن الصلاة لا تترك حتى في مواجهة العدو. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، بما يسمى بصلاة الخوف، حتى ولو كان الإنسان في مصافة العدو في مواجهة معه، فإن الجيش ينقسم إلى طائفتين، طائفة تصلي مع إمامها وطائفة تحرسهم وتأخذ حذرها، فإذا انتهت الطائفة الأولى جاءت الطائفة الثانية تصلي والطائفة الأولى تحرس. كل هذا فيه دلالة على عظم شأن الصلاة، وحتى في حال الخوف قال النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما، حتى في حال المرض قال صلى الله عليه وسلم صل قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب، في كل حال. ولذلك قال العلماء في قول الله فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، مستقبلين القبلة أو غير مستقبلين القبلة، حتى لو كان الإنسان في فراره من العدو على غير القبلة ولو توجه إلى القبلة لأدركه العدو صلى إلى غير القبلة، إدراكا للصلاة، فإنه لا يجوز أن يتركها بحال ما دام العقل معه. فإذا كان هذا شأن الصلاة فالعجب من إنسان صحيح معافى سليم في بدنه آمن في سربه ليس عنده عذر ثم يتخلف عن الصلاة، فضلا أن يتركها تخلف عن صلاته عن الصلاة مع جماعة المسلمين، فكيف بقلب يستطيع أن يترك هذه الصلاة؟ لا يتركها إنسان وفي قلبه إيمان، وفي قلبه إيمان، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة، فمن حافظ عليهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له.
هنا حديث عظيم فيه بيان أن المحافظة على الصلوات سبب لدخول الجنة، سبب لدخول الجنة، وأبواب الجنة ثمانية، منها باب يسمى باب الصلاة، يدخل معه أهل الصلاة خمس صلوات كتبهن الله على العباد. افترض الله على هذه الأمة الصلاة في أول الأمر، افترض عليها أن تصلي 50 صلاة في اليوم والليلة. لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء فرض الله عليه الصلاة 50 صلاة في اليوم والليلة، وهذا فيه بيان لشرف الصلاة أن الله عز وجل افترضها على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى أمته في السماء حين عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك دلالة على شرف الصلاة وعظم شأنها، وأن افتراضها ووجوبها وإيجابها كان في معراج النبي صلى الله عليه وسلم من الله مباشرة إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. فلما رجع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى موسى سأله فأخبره أن الله افترض عليه 50 صلاة في اليوم والليلة، قال إن أمتك لا تستطيع ذلك فراجع ربك. فما زال يراجع النبي صلى الله عليه وسلم ربه حتى أصبحت 5 صلوات في اليوم والليلة. 5 صلوات في اليوم والليلة في الفعل، وهي 50 صلاة في الأجر والمثوبة. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فالصلاة الواحدة 10 صلوات، الحسنة 10 أمثالها، و5 صلوات في اليوم والليلة تعدل 50 صلاة في الميزان والأجر والمثوبة. افترضها الله، كتبها الله على العباد في اليوم والليلة، في كل 24 ساعة 5 صلوات، من حافظ عليها كان له عهد عند الله، والله لا يخلف عهده ولا وعده. كان له عهد عند الله، عند الله جل جلاله، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أوفى بعهد من الله. فالله جل جلاله كتب لمن حافظ على هذه الصلوات 5 في اليوم والليلة كتب له عهد، العهد أن يدخله الله الجنة. ما أعظم هذا الجزاء، وما أحسنه، وما أكرمه، وما أجله، أن يدخلك الله الجنة. هذا هو الفوز العظيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، هذا هو الفوز العظيم. نسأل الله أن يزحزحنا وإياكم عن النار وأن يدخل الجنة مع الأبرار. ومن لم يحافظ عليها لم يكن له عند الله عهد، لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، فليس له عهد عند الله، وهو واقع تحت المشيئة. والصلاة تركها من أعظم الذنوب والكبائر، ولا يتركها إنسان ويصر على تركها وفي قلبه خشية من الله وخوف من الله. نعم.
قال رحمه الله: فالصلوات 5 واجبة على كل مسلم بالغ عاقل.
الصلوات 5 واجبة بشرط الإسلام والبلوغ والعقل، 3 شروط من شروط صحة الصلاة: الإسلام، فغير المسلم وهو الكافر لا يلزم بها حال كفره، لا يلزم بها حال كفره، فليس بعد الكفر ذنب. وهل يلزمه قضاؤها إذا أسلم؟ لا، لا يلزمه قضاؤها بعد إسلامه إجماعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يطلب ممن أسلم أن يقضي صلوات فاتت عليه حال كفره، مع أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة على الصحيح، الكفار مخاطبون بفروع الشريعة على الصحيح، وثمرة ذلك أنهم يؤاخذون على تركها ولو كانوا كفارا، فيعاقبهم الله عز وجل يوم القيامة على تركهم لهذه الفروع، فروع الشريعة. دليل ذلك قول الله عز وجل: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، كنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. قال العلماء: في هذا دليل على أن الكفار يؤاخذون على تركهم لفروع الشريعة كما هم يؤاخذون على تركهم للأصل وهو الإسلام. وهذا نسأل الله السلامة والعافية من زيادة العذاب عليهم والعقوبة عليهم. فالكافر يؤاخذ بكفره ويؤاخذ بترك فروع الشريعة كالصلاة والزكاة وغيرها، يؤاخذ على تركها ولو كان كافرا، فهو يؤاخذ على الكفر ويؤاخذ على ترك فروع الشريعة كالصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك. الشرط الثاني البلوغ، فالصغير لا تجب عليه الصلاة، وكذلك غير العاقل المجنون، فالصغير والمجنون ليس من أهل الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. ولا يجب عليهم قضاؤها بعد ذلك بالإجماع، لا يجب على الصغير ولا على المجنون، الصغير إذا بلغ والمجنون إذا عقل، لا يجب عليهما قضاء ما فاتهما من الصلاة بالإجماع، لكن الصغير يستحب أمره بالصلاة تعويدا وتدريبا وتمرينا له على ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. فإذا بلغ الطفل 7 سنوات وبلغت البنت 7 سنوات استحب لوليهما أن يأمرهما بالصلاة، يأمر الابن ويأمر البنت بالصلاة. ويجب على الأب وعلى الولي، يجب عليه أن يأمرهم بالصلاة إذا بلغ 10 سنين، واضربوهم عليها لعشر، وهذا من باب التعويد. وإلا فالصغير قبل البلوغ لا يؤاخذ بترك الصلاة، لأنه ليس من أهل وجوبها، والأمر هنا للتعويد والتدريب، حتى ينشأ الطفل على حب الصلاة وعلى ملازمة الصلاة قبل وجوبها حتى يتمرن عليها ويحسن أداء الصلاة وإقامتها على الوجه الشرعي. وكذلك المجنون لا يطالب بالصلاة ولا تصح منه الصلاة، لأن العقل شرط لصحة الصلاة. لكن المغمى عليه، لو أن إنسانا أغمي عليه فإنه يلحق بمن زال عقله، فلا يطالب بقضاء الصلوات الفائتة عند جمع من أهل العلم. وذهب بعضهم إلى أنه يلزمه القضاء، يعني يلزم المغمى عليه. وبعض أهل العلم يفرق، قالوا إن كانت المدة يسيرة 3 أيام فأقل فإنه يقضي، وإن كان الإغماء أكثر من 3 أيام فلا يقضي، لأنه ملحق بمن ليس له عقل، ومن ليس له عقل لا يطالب إذا رجع إليه عقله بالقضاء. وهذا قول وجيه، أعني عدم القضاء، وخاصة إذا طالت المدة بأزيد من 3 أيام، ومن 3 أيام فأقل القول بذلك من باب الاحتياط وإبراء الذمة. وإلا بعض أهل العلم يقولون إن المغمى عليه ليس باختياره، فهذا لا قضاء عليه. وذكر الفقهاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أغمي عليه فلم يقض ما فاته من صلاة، وهذا قول وجيه. تفرع عن ذلك إذا كان زوال العقل بالاختيار كتناول مخدر أو مسكر يزيل العقل باختيار الإنسان، فإن ذلك لا يرفع عنه وجوب القضاء لأنه أزال عقله باختياره، فهذا مع الإثم لارتكابه المحرم والكبيرة من كبائر الذنوب بتناول المخدر أو المسكر، إلا أنه أيضا يطالب بقضاء ما فاتته من صلاة حال غياب عقله بالسكر أو من المخدر ونحو ذلك، لأنه أزال عقله باختياره. أيضا يتفرع عن ذلك من تجرى لهم عمليات جراحية فيعطون المخدر البنج لإجراء العملية الجراحية، فهل إذا أفاق وقد فاتته صلوات يعيد الصلاة يقضي الصلاة التي فاتته أو لا؟ على خلاف بين أهل العلم. فالقول الأول أنه إذا لم تطل المدة، المدة اليسيرة، فإنه يقضي. والقول الثاني قالوا لا يقضي لأنه زال عقله للحاجة، لحاجة العملية الجراحية، فليس باختياره المطلق وإنما للحاجة. وحال زوال العقل غير مكلف، فما مرت عليه من صلوات وهو على هذه الحال ليس من أهل التكليف فلا يطالب بقضائها. وهذا قول أيضا وجيه وقوي. لكن يوصى الأطباء من الجراحين أن يختاروا الأوقات التي ليس فيها صلوات ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، وإن حدث أن أجريت العملية في أوقات صلوات فليس على المريض حال الإفاقة عند جمع من أهل العلم ليس عليه قضاء ما فاته من صلاة، لأن الصلاة وجبت في وقت ليس هو من أهل وجوبها، لأنه ليس له عقل، والعقل شرط لصحة الصلاة وصحة وجوبها. نعم.
قال رحمه الله: إلا الحائض والنفساء.
الحائض والنفساء لا تجب عليهم الصلاة، بل لا تصح منهما لو فعلوا الصلاة، وهذا أيضا جاء بالنص: تترك شطر عمرها تترك الصلاة. ولما سئلت عائشة: ما بال المرأة تؤمر بقضاء الصيام ولا تؤمر بقضاء الصلاة؟ قالت للسائلة: أحرورية أنت؟ قالت: لا. قالت عائشة رضي الله عنها: كان ذلك يصيبنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وأجمع أهل العلم على أن الحائض والنفساء لا تصح منه الصلاة ولا يطالبون بها، فليست الحائض ولا النفساء من أهل الوجوب، ولا تقضي الحائض ولا النفساء الصلوات التي فاتتها بسبب الحيض والنفاس. نعم.
قال رحمه الله: فالصلوات الخمس. قال رحمه الله: فمن جحد وجوبها لجهله عرف ذلك، وإن جحدها عنادا كفر.
من جحد وجوب الصلاة لجهله، لأنه حديث عهد من الإسلام وفي بلد ليس من بلاد الإسلام، لأن لا يتصور أن إنسان في بلد الإسلام يجهل وجوب الصلاة، لكن لو كان حديث عهد بإسلام وفي بلد غير مسلم فقال: لا، الصلاة غير واجبة لجهله. قال المصنف: عرف ذلك، يعني علم، وقيل له: لا، الصلاة ركن من أركان هذا الدين، وهي فريضة على كل مسلم ومسلمة، فإن أقر بوجوبها فالحمد لله، وإن جحدها عنادا وقال: لا، بعد التعليم يقال له هذه النصوص من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على وجوب الصلاة، قال: لا، ليست واجبة، كفر، فهو كافر مرتد عن دين الله. من جحد وجوب الصلاة عنادا فهو كافر، لأن وجوب الصلاة من المعلوم من الدين بالضرورة، وما علم من الدين بالضرورة جحده كفر يخرج من الإسلام. وهذا أعني كفر من جحد وجوب الصلاة عنادا محل إجماع أهل العلم، أجمع أهل العلم على كفره وأنه مرتد ليس بمسلم، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
قال رحمه الله: ولا يحل تأخيرها عن وقت وجوبها إلا لناو جمعها أو مشتغل بشرطها.
يقول المصنف رحمه الله: ولا يحل تأخيرها عن وقت وجوبها، يعني تأخير الصلاة عن وقت وجوبها. الله عز وجل يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني فرضا مفروضا في الأوقات، وليس لمسلم أن يؤخر الصلاة عن وقتها. الأوقات محددة للصلوات، وقت ابتداء ووقت انتهاء، والصلاة بين هذين الوقتين كما قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم. فمن أخرها عن وقتها فهو آثم، لا يجوز له هذا الفعل. وليس لأحد أن يؤخر الصلاة عن وقتها، لا لخائف ولا لمريض ولا لمسافر ولا لمشتغل بصناعة، إلا المسافر إذا أراد أن يؤخر الصلاة التي تجمع مع الصلاة التي بعدها. أما المريض فلا يجوز له أن يؤخر الصلاة عن وقتها إلا إذا كان يريد الجمع، أو المسافر إلا إذا كان يريد الجمع فيؤخر الصلاة التي تجمع مع غيرها إلى آخر وقت الصلاة الثانية. وهذا أمر خطير، لا يقول إنسان أنا مشتغل بتجارة أو بولد أو بوظيفة أو بعمل أو بدراسة فأنا أؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها. فإذا خرج وقت الصلاة فلا يجوز للمرء هذا الفعل، أن يصلي بعد خروج الوقت، لأن الصلاة كتبها الله في كتاب بتحديد وقت لها. والذي يصلي الظهر في العصر هل فعل، يعني إذا صلى الإنسان الظهر بعد غروب الشمس مثلا أو قبل غروب الشمس، هل فعل هذه الصلاة كما أمر الله؟ لا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عامل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولذلك ذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن من أخر الصلاة عن وقتها بلا عذر فإنه لو صلاها بعد ذلك لا تقبل منه، لأنه صلاها على غير ما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا أمر خطير، لا يجوز لمسلم أن يتهاون فينشغل بأي شاغل أو صارف يصرفه عن أداء الصلاة في وقتها. كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله وفي حاجتهم، فإذا أذن المؤذن تقول عائشة كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه، اهتم بأمر الصلاة وشأنها وفزع إليها صلى الله عليه وسلم. وهكذا حال المؤمن، إذا حضرت الصلاة انشغل بالصلاة ولم ينشغل عن الصلاة، فإن من انشغل عن الصلاة فهو من الهالكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم عن صلاتهم ساهون. فمن سهى وانشغل بأمر عن الصلاة فهو محروم وهو مأزور وهو آثم وهو مضيع لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. إلا لناوي جمعها فيجوز له تأخير الأولى إلى وقت الثانية، هذا في حق من يجوز له الجمع. سيأتي بيان أحكام من يجوز له الجمع. أو مشتغل بشرطها، أو مشتغل بشرطها، يعني لو أن إنسانا أراد صلاة الظهر ولكن ليس عنده ما يستر به عورته، وستر العورة شرط لصحة الصلاة، فاشتغل بخياطة الثوب حتى خرج الوقت عند الفقهاء في المذهب وعند جملة من الفقهاء يجوز له تأخير الصلاة عن وقتها لاشتغاله بشرطها، أو إنسان حضرت الصلاة وليس عنده ماء والطهارة شرط فذهب يطلب الماء فخرج وقتها عند المصنف وهو المذهب وعند جماعة من أهل العلم يجوز له أن يؤخر الصلاة عن وقتها. قول الثاني لا يجوز له أن يؤخر الصلاة لانشغاله بشرطها بل يصلي على حاله، فلو كان ليس عنده ما يستر به عورته ولو بحث عن الثوب أو أراد تفصيل الثوب ونحو ذلك خرج الوقت فإنه لا يجوز له أن يؤخر الصلاة ويصلي على حاله، ولا يجوز له أن يؤخر الصلاة، وهذا قول جماهير أهل العلم، لا يجوز تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها من أجل الإتيان بشرط من شروطها، وهو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وجملة من العلماء المحققين. فلا يجوز أن تؤخر الصلاة على الصحيح لأجل الانشغال بتحقيق أو تحصيل شرطها، بل إذا خاف خروج الوقت صلى على حسب حاله، وهذا هو القول الصحيح، فقد أمر الله جل جلاله لمن لم يجد الماء أن يتيمم، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، ولم يأمر الشارع بأن يطلب الماء حتى يجده، فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها ولو كان للانشغال بوقتها. وبقية الشروط كشرط الطهارة، كما أن الله أمر بالتيمم عند فقدان الماء فإن المرء وإن المسلم وإن المسلمة إذا حضرت الصلاة وتخلف شرط لصحتها كستر العورة ونحو ذلك فإنه يصلي على حسب حاله ولا يؤخر الصلاة حتى يخرج الوقت. نعم.
قال رحمه الله: فمن تركها تهاونا استتيب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل.
الذي يترك الصلاة جاحد لوجوبها هذا كافر بالإجماع، إذا كان معاند ويترك الصلاة يقول ليست بواجبة ويعلم ويقول لا يعاند، فهذا كافر بالإجماع. ومن ترك الصلاة تهاونا يقول لا الصلاة واجبة ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة لكن يتهاون ويترك الصلاة، قال المصنف استتيب ثلاثا. ولي الأمر أو نائبه يستتيب هذا التارك للصلاة، يستتيب ثلاثة أيام، يكرر عليه الطلب ثلاثة أيام ثلاث مرات، يقول تب إلى الله تب إلى الله تب إلى الله وصلي مع الناس وصلي الصلوات الخمس، فإن تاب فالحمد لله وإلا قتل. وإلا قتل لأنه ترك هذه الصلاة العظيمة التي ما يفعلها إنسان، أي يستتاب ويؤمر بالصلاة لمرات ثم يتركها ويعاند إلا دليل على إنكاره لفرضيتها. كيف يقال له إن لم تتب ستقتل ويبقى على هذا الحال حتى يقتل؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا يتصور حال هذا إلا أنه جاحد لوجوبها، ولذلك قال إن أصر حتى قتل فإنه يقتل مرتد كافر، نسأل الله السلامة والعافية. وعلى هذا فإن الأمر خطير جد خطير، وعلى المسلم أن يحذر من التهاون في أداء الصلاة، وأن يوصي بها أولاده: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، يأمر أهله وأولاده ويحذرهم من خطر تركها تهاونا وتكاسلا، فإن الأمر خطير. ونرى من بعض أبناء المسلمين أو بنات المسلمات وبنات المسلمين يتهاونون ربما في الصلاة، وربما تركها لفرض أو فرضين، وهذا أمر خطير جدا. والعلماء يقولون يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. والعلماء يقول إذا أصر إلا على هذا الأمر، أي على أن يبقى على هذه الحال، يستتاب ويصر على فعله بترك الصلاة، أنه إذا قتل والحال هذه أنه يقتل على حال الكفر، نسأل الله السلامة والعافية. فالوصية أيها الأحباب أن نعتني بشأن الصلاة، وأن نعظم شأن الصلاة وقدرها. ووالله ما عظم شأن الصلاة أحد إلا كانت سعادته في الدنيا والآخرة. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هي الردء والمانع والواقي من الوقوع في الفواحش والمنكرات، وهي المعينة على الصبر وعلى التقوى وعلى فعل الخير. ولذلك قال الله: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة، كبيرة إلا على الخاشعين. والإنسان يستعين واستعينوا بالصبر والصلاة، يستعين بالصبر، ولذلك يستعين بالصلاة كما يستعين بالصبر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه الأمر فزع إلى الصلاة، وقال عليه الصلاة والسلام: وجعلت قرة عيني في الصلاة. فهي قرة عين عيون الموحدين، الصلاة قرة عيون الموحدين. اللهم اجعلنا من أهل الصلاة، من المحافظين عليها يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإلى الأسئلة. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفعنا بما قلتم وألهمكم الصواب. هذا سائل يقول: كيف يصنع المسافر إذا طالت مدة سفره في الطائرة؟ هل يصلي في الطائرة أم ينتظر الوصول إلى الأرض؟
إذا كان الإنسان على الطائرة والصلاة يخرج وقتها إذا وصل إلى البلد التي سافر إليها، فإنه يصلي في الطائرة ولا يؤخر الصلاة. يا أيها الإخوة، لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها بأي حال، لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها بأي حال. فإذا كان الإنسان في طائرة والمدة تطول، ويعلم أنه إذا وصل إلى البلد التي سافر إليها خرج الوقت، صلى في الطائرة وجوبا، وجوبا يجب عليه أن يصلي في الطائرة. فإن كان يمكنه الصلاة واقفا والإتيان بالصلاة بركوعها وسجودها فهذا حسن، كما هو مهيأ في بعض الطائرات، توجد مصليات يستطيع الإنسان أن يصلي ويؤدي الصلاة على هيئتها. إن لم يمكنه ذلك ولا يوجد في الطائرة مكان يقف فيه ويصلي ويؤدي الصلاة بركوعها وسجودها، صلى على كرسيه. فاتقوا الله ما استطعتم. والصلاة على الراحلة الفريضة لعذر جائز، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفريضة على راحلته في يوم مطير ليس في الأرض مكان أن يصلي عليه، فصلى على راحلته صلى الله عليه وسلم. وهذا مثله مثل الطائرة تماما، فيصلي الإنسان في الطائرة الصلاة المكتوبة ولا يؤخرها عن وقتها. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: تفوتني صلاة الفجر عدة مرات مع حرصي على القيام ونيتي في القيام إليها ومع ندمي على ذلك، فهل يلحقني إثم؟ أرجو توجيهي بارك الله فيكم.
إذا فعل الإنسان الأسباب التي تعينه على القيام للصلاة، فوضع الساعة المنبهة، أو أوصى بعض أهله أن يوقظوه للصلاة، وبيت النية في قلبه أن يقوم لصلاة الفجر، ثم بعد ذلك فاتته الصلاة وما استيقظ إلا بعد خروج الوقت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس في النوم تفريط، ومن نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. لكن مع أخذ الأسباب، النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة وقد قفل من غزوة وهو في السفر، فعرس يعني أراد المبيت، فأوصى بلالا أن يحرسهم وأن ينقذهم لصلاة الفجر، ثم نام صلى الله عليه وسلم، فما استيقظوا إلا من حر الشمس، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فقال: أخذ بي الذي أخذ بكم. نام بلال، وقدر الله أن تحدث هذه الحادثة رحمة بالأمة، فما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة معه إلا على حر الشمس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرتحلوا من منزلهم ذلك، وقال: هذا مكان حضرنا فيه الشيطان. ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم الراتبة، ثم صلى الفريضة. وهذا يدلنا أولا على أنه يجب على الإنسان أن يأخذ بالأسباب. النبي صلى الله عليه وسلم ما نام وقال: ليس في النوم تفريط، بل أمر بلالا أن يحرسهم وأن يوقظهم للصلاة. فإذا أخذ الإنسان الأسباب ثم بعد ذلك غلب عليه النوم مع العزم والنية كما قال السائل، ثم بعد ذلك فاتته الصلاة وفات وقتها، فليس عليه في ذلك شيء، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط، ومن نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. لكن بعض الناس، نسأل الله السلامة والعافية، قبل أن ينام يعقد العزم على أنه لا يصلي الفجر في وقتها. كيف؟ تجد يضع الساعة المنبه على وقت الدوام أو وقت الدراسة، صلاة الفجر يخرج وقتها الساعة السادسة، والدوام الساعة الثامنة، تجده يجعل ويركب المنبه على الساعة السابعة والنصف. هذا يا أيها الإخوة قد عقد العزم على أنه يترك الصلاة. كيف هذا القلب الذي قدم الدنيا على الآخرة؟ لا يجوز بأي حال، هذا على خطر عظيم. من يفعل هذا الفعل على خطر عظيم في دينه، أن تكون الدنيا همه، وما ركب الساعة المنبهة على وقت الفجر وركبها على وقت الدوام أو وقت الدراسة. والصلاة متى ما استيقظ فإنه يصليها، وهذا تفريط منه وتساهل، فيجب عليه أن يفعل الأسباب التي تعينه على الاستيقاظ لصلاة الفجر، وأن يبذل بذلك السبب، وأن يعقد العزم في قلبه، ويرجو ربه ذلك، أن يعينه على قيام صلاة الفجر. أما بعض الناس يتمنى أنه لا يستيقظ، نسأل الله السلامة، إلا وقت الدوام حتى يشبع من النوم، هذا ما كانت الصلاة على باله وليست بشغله الشاغل، هذا مفرط ومضيع لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، نسأل الله السلامة والعافية. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سائر يقول: ما حكم ترك صلاة الجماعة؟
صلاة الجماعة على الصحيح واجبة، والله عز وجل يقول واركعوا مع الراكعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أنطلق إلى أقوام معي أنطلق معي بحزم من حطب إلى أقوام لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم لولا ما فيها من الصبيان والنساء. فصلاة الجماعة واجبة. النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الصلاة جماعة مع المسلمين، ولقد كان الرجل يؤتى يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، والنبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام وقبض فيه كان يغمى عليه فيفيق فيقول أصلى الناس؟ فيقولون لا هم ينتظرونك، ينتظرونك أين؟ في المسجد يصلي بهم جماعة، فيصب عليه القربة من الماء فينهض ثم يسقط مغشل عليه صلى الله عليه وسلم لسبع قرب تصب عليه، في كل مرة يقوم ويقول أصلى الناس؟ قالوا لا هم ينتظرونك، حتى أغمي عليه صلى الله عليه وسلم مرارا ثم قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، من عجزه صلى الله عليه وسلم أن يصلي، فما تركها إلا لهذا العذر بعد معاناة ومرار وهو يصب عليه صب عليه القربة إلى سبع قرب حتى يخرج إلى الناس يصلي بهم. فلا شك أن صلاة الجماعة واجبة، صلي مع جماعة المسلمين. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سائل يقول هل الإنسان الذي لا يصلي يصلى عليه؟
هل
الإنسان الذي لا يصلي هل يصلى عليه إذا مات؟
الذي لا يصلي مطلقا ولا يصلي مع المسلمين ولا في بيته ويتركها مطلقة هذا لا يصلى عليه، هذا كافر، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. الذي لا يصلي مطلقا ولا يأبه بالصلاة فليس في عداد المسلمين، لا يصلى عليه ولا يورث ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يصلي ولا يكفن ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يورث، لأنه ليس توارث بين المسلم وغير المسلم. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يسأل عن صلاة المسافر بالطائرة، هل يجمع بين الصلاتين جمع تقديم أو تأخير؟
نعم، يجوز للمسافر أن يجمع بين الصلاتين التي يجمع بينهما، صلاة الظهر والعصر وصلاة المغرب والعشاء، والفجر لا تجمع مع غيرها، فيجوز للمسافر أن يصلي أن يجمع الصلاتين المغرب والعشاء أو الظهر والعصر، إن شاء جمع تقديم في وقت صلاة الظهر يصلي الظهر والعصر، أو جمع تأخير يصلي الظهر والعصر في وقت العصر، وكذلك المغرب والعشاء، إن شاء جمع تقديم صلى المغرب والعشاء في وقت المغرب، وإن شاء جمع تأخير صلى المغرب والعشاء في وقت العشاء. أيهما أفضل، التقديم ولا التأخير؟ جمع التقديم أو جمع التأخير؟ الأفضل هو الأرفق بالمسافر، فإذا كان الأرفق بك أن تصلي أن تجمع الصلاتين جمع تقديم فالأفضل في حقك أن تجمعهما أن تصليهما جمع تقديم، إن كان الأرفق التأخير جعلت الصلاتين في وقت الصلاة الثانية. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول من وجب عليه غسل الجنابة ثم تهاون في الصلاة بعدة أوقات بحجة البرد عن الاغتسال، فما حكم هذا الفعل؟
هذا لا يجوز، لا يجوز للإنسان إذا أصابته الجنابة أن يترك الصلاة ويقول أنا جنب بحجة البرد الشديد، حتى لو كان شديدا فإن الله قد جعل التيمم. إذا لم يستطع استعمال الماء تيمم وصلى الصلاة في وقتها، ولا يجوز له أن يؤخر الصلاة عن وقتها. وقد أصابت الجنابة عمار بن ياسر رضي الله عنه في سفر، فتمرغ كما تتمرغ الدابة، ثم صلى بمن معه وهو على جنابة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيديه الأرض ومسح بهما وجهه ويديه، فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل. ومن فقهه أنه ما ترك الصلاة وما أخرها عن وقتها بل تيمم. فالواجب على هذا السائل وغيره ممن يقع في مثل حاله أن يتيمم وأن يصلي الصلاة في وقتها. نكرر ما قلنا سابقا، لا يجوز بحال أن تؤخر الصلاة عن وقتها بأي سبب، إلا كما قال المصنف وما هو متقرر، إلا أن يؤخر الصلاة إذا كان ممن يجمع الصلاة ويجوز له جمع الصلاة فيؤخر الصلاة الأولى مع الثانية، لأنه من أهل العذر بالجمع للصلاة. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سائل يقول هل يجوز لي أن أصرف زكاة مالي لإفطار الصائمين؟
إذا كان من تفطرهم فقراء ومساكين جاز لك أن تصرف عليهم من الزكاة، وإلا فإن التفطير يكون بالصدقة، ولا يجوز إخراج الزكاة النقد إلا نقدا. وعلى هذا فنقول تفطير الصوام وإطعام الطعام يكون من الصدقات ومن التطوع بالإنفاق من المال لا من الزكاة. نعم،
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول هل يجوز أن أطوف 14 شوطا دفعة واحدة ثم أصلي عند المقام 4 ركعات؟
نعم، هذا هو الصحيح. إذا أراد الإنسان أن يطوف بالبيت مرتين أو 3 متتاليات طاف 7 مرات ثم 14 مرة، وإن شاء 23 وما شاء ما استطاع يسردها سردا، ثم يصلي بعد ذلك بعدد الأشواط. فإذا طاف مرتين 7 مرات و7 مرات صلى 2 ثم 2، وإن طاف 3 مرات 7 مرات 7 مرات 7 مرات 7 أشواط 7 أشواط 7 أشواط صلى 6 ركعات، 2 ثم يسلم، 2 ثم يسلم، 2 ثم يسلم. هذا الذي ثبت عن السلف رضوان الله عليهم. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سائل يقول شيخنا الكريم إني مريض بوسوسة ووسوستي في العقيدة، فما تنصحني؟
أنصحك أن تعرض نفسك على طالب علم متمكن وعالم، وتعرض عليه الشبه التي تخارج نفسك وتحوك في خاطرك وفي نفسك حتى يدفع عنك بالحجة والبينة. فإن دواء العي السؤال، والشكوك التي تنتاب الإنسان سيما في جانب العقيدة إذا لم يستطع الإنسان معرفة الجواب عرضها على العلماء حتى يزيل عنه هذه الشبه، حتى يسلم الإنسان في دينه ويسلم في صدره وعقيدته وقلبه. نعم، نسأل الله عز وجل أن يجعل ما سمعنا حجة لنا لا علينا، وأن يتقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا وصالح أعمالنا، وأن يجعل من عباده الموفقين ومن حزبه المفلحين، وأن لا يخزينا يوم الدين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.